الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثم أما بعد، فنستكمل شرحنا لمنظومة البيقونية، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قوله والمدرجات في الحديث أي الزيادات عليه أو فيه متنا أو سندا، فالإدراج هو الإدخال. والناظم هنا لم يذكر سوى الزيادة في المتن، فقال معرفا لها: هي ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي اتصلت بالحديث في آخره أو في أوله أو في أثنائه دون فصل، بحيث يلتبس الحال فيظن أن الجميع مرفوع بغض النظر عن قصد الراوي، سواء كان تفسيرا أو استنباطا أو تقصيرا منه. ومثال ما كان فيه الإدراج في نهاية الحديث ما رواه ابن مسعود في التشهد: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد التحيات لله، إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا الحديث رواه زهير بن معاوية مرفوعا جميعا، أي بهذا اللفظ الأخير. وقوله فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك إلى آخره، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول ابن مسعود، وقد أدرجه بعض الرواة، وقد رواه الجمهور على الفصل والتمييز بين المرفوع منه والموقوف، ورواه أكثر من راو على الاختصار على المرفوع، وفصله عبد الرحمن بن ثوبان، وبين أنه مدرج من قول ابن مسعود، وقد نقل النووي رحمه الله تعالى اتفاق الحفاظ على أنه مدرج. ومثال ما أدرج في أول المتن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فجملة أسبغ الوضوء هذه من قول أبي هريرة، وذلك لما فصله جمهور الرواة عن شعبة. قال الحافظ ابن حجر: هذا النوع نادر جدا، لم أجد له مثالا غير حديث أبي هريرة هذا. إذن الإدراج في أول الحديث يقول ابن حجر عنه إنه نادر، بحيث لا يكاد يجد مثالا لهذا النوع غير حديث أبي هريرة هذا، وهو قوله أسبغ الوضوء. وأما مثال الإدراج في أثناء متن الحديث فيمثل له بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فهذه الجملة، جملة وهو التعبد، مدرجة في الحديث، ليست من قول عائشة، وإنما هي من كلام الزهري. وكذلك حديث: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فجملة الأنثيين هنا والرفغين مدرجة من قول عروة. والذي يبين هذا الإدراج ويوضحه هو الروايات الأخرى التي وردت لهذه الأحاديث، وجمهور الرواة الذين رووا هذه الأحاديث دون هذه الزيادات، أو رووها مفصلة أو مبينة، يعني يذكرون أصل الحديث ويذكرون بيان الإدراج فيه. إذن يعرف طالب العلم الإدراج من خلال تتبع روايات الحديث. وأما الإدراج في سند الحديث، وهذا النوع لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، وهو أنواع، منها بإجمال أن يكون الحديث عند راويه بإسناد إلا طرفا منه، وذلك الطرف عنده بإسناد آخر، فيجمع الراوي طرفي الحديث بإسناد الطرف الأول ولا يذكر إسناد طرفه الثاني. ومنها أيضا، أي من أنواع الإدراج في السند، أن يروي بعض الرواة حديثا عن جماعة وبينهم في إسناده اختلاف، فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه، ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق، وهكذا. والإدراج إجمالا لا يجوز تعمد شيء منه، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد نبه الخطيب البغدادي على كيفية معرفة الإدراج، فقال: يعرف الإدراج في الحديث بأحد ثلاثة أمور. هي: الأول، أن يكون في الحديث كلام يستحيل إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني، أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث، أن يصرح بعض الرواة بفصل الجملة المدرجة فيه عن المتن المرفوع بأن يضيف الكلام إلى قائله. هذه إذن ثلاث طرق يعرف بها الإدراج في الحديث، والله تعالى أعلم.